هذا امتياز لي أن ألتقي بكم مجدداً أحبائي من حول كلمة الله. ما زلنا في صدد تناول سفر المزامير من العهد القديم، والذي يأخذ منا عدة شهور. تأملنا المرة الماضية في المزمور 31 الذي هو صلاة إلى الله للخلاص من الضيق والألم. رأينا الرب يسوع كالصخرة المتينة التي يمكننا أن نلجأ إليها ونحتمي بها ونرتكز عليها أساسا متينا لا يتزعزع. ثم بدأنا نتأمل في المزمور 32 وعنوانه مزمور لداود قصيدة، وقلنا إن كلمة قصيدة تعني ماشيل بالعبرية، وهي تشير إلى التوجيه والفهم الذي يقدمه المزمور وتشير إلى مستقبل الشعب القديم. وقد بيّن لنا دكتور ماجي واضع الدراسات كيف استخدمت هذه الكلمة ماشيل في الكتاب المقدس باقترانها مع الشعب القديم، لاسيما في سفر دانيال. وهكذا فإن المزمور 32 يقدم توجيهات ونصائح لشعب الرب في المستقبل، أما الآن فهو يوجهنا ويرشدنا نحن. وسنتابع الليلة تأملاتنا في هذا المزمور، ومن ثم ننتقل إلى المزمور 33. وصف البعض المزمور 32 بأنه مزمور توبة واعتراف داود بخطيته. أنا لا أتفق مع هؤلاء، لأن مزمور 51 هو مزمور صلاة داود واعترافه بإثمه بعد أن قال له ناثان النبي بأنه هو الرجل الذي أخطأ إلى الرب الإله. فهو يطلب في ذلك المزمور الذي سنراه عن قريب، يطلب الغفران. أما مزمورنا اليوم 32 فهو سجل لذلك الاعتراف وقبول الغفران، وهو سجل بركات رجوع داود التام إلى الله. يقول في مزمور 51: رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدب أعضدني فأعلم الأثم طرقك، والخطاة إليك يرجعون. يتعهد داود أمام الله أن يوجه الخطاة ويرشدهم إلى طريق الله، وذلك بعد أن غفر الله ذنبه. وهذا ما يفعله داود هنا في المزمور 32، فهو يرشد ويعلم. لذا فالمزمور 32 ليس مزمور اعتراف، وإنما هو مزمور توجيهي وإرشادي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا المزمور كاملا.
طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت آثام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب.
يبدأ داود بالقول بأنه قد سبق واعترف لله بخطيته، فتمتع بغفران الله الكامل. وجد في الله ملجأ له، وقد وضع الله في فمه ترنيمة التحرير من عبودية الخطية. تعني كلمة طوبى في العدد الأول سعيد أو مغبوط، وقد رأينا هذه الكلمة مسبقا في المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وهنا يقول: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. لقد مات المسيح من أجل خطايانا، وفي موته البدلي عن الخطاة سدد وأشبع متطلبات عدل الله وبره. وهكذا ظهر الله لنا إلها عادلا ومخلصا في آن واحد، البار والمبرر معا لجميع الذين يقبلون المسيح بالإيمان. عندما نؤمن بالمسيح فذلك يحسب لنا برا. نقرأ في رومية 4:5: وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. بهذه الطريقة الآلاف من مؤمني العهد القديم ابتداء بآدم وحواء الذين تطلعوا إلى نسل المرأة الموعود به يخلصون جميعهم ترقبا لعمل يسوع المسيح الكامل. داود إذن يعبر عما في قلب إنسان غفر إثمه، يعبر عن فرحة وسرور ذلك الإنسان. عدد 2: طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لا يلصق الله الخطية بالخاطئ الذي يثق بالمسيح، فتلك الخطية وضعت على كاهل الرب يسوع الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، بل وجعل خطية لأجلنا. ما أعظم صنيع الله معنا من خلال يسوع المسيح. يربط داود اختباره هذا بمحاولته إخفاء إثمه فيقول: لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله. فقد جلس على العرش وتطلع إلى الجمهور قائلا: ليس بين الماثلين هنا من يعلم بما قد فعلت، لا أحد يعلم عن خطية التي ارتكبتها، لقد أحسنت بإخفائها. ولكن ضمير داود قد أتعبه، ويخبرنا هذا العدد أن عظامه قد أتعبته كذلك، فابتدأ يضعف جسديا، وشعر أصدقاؤه من حوله بحاجته الملحة لمراجعة الطبيب، لأنهم اعتقدوا أنه ربما كان يعاني من مرض عضال، وقد استمر في عذابه هذا يوما بعد يوم. عدد 4: لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. إذا كنت ابنا لله قد تخطئ، ولكنك لن تستطيع أن تحتمل ذلك، وهذا هو الفرق بين المؤمن المخلص وغير المؤمن. إذا كنت ابنا للعالم فلن تأبه بخطيتك، وسيكون بإمكانك أن تحيا حياتك الطبيعية بالخطية، بخلاف ابن الله الذي لن يستطيع أن يفعل ذلك. كانت يد الله على داود قوية ليلا ونهارا. يقول بولس: لأنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذا لم نحكم على أنفسنا فالله سوف يحكم علينا، والله يعاقب أولاده بنفسه. جاء النبي ناثان إلى داود بعد مضي فترة من الزمن على ارتكاب خطيته، وقال له: أيها الملك، أريد أن أقص عليك قصة صغيرة. وها هي تلك القصة مسجلة لنا في سفر صموئيل الثاني. فأرسل الرب ناثان إلى داود، فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كبنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدا، وقال لناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك، ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول. اعترف داود بخطيته وقال في عدد 5 من مزمور تأملنا: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي. أليس هذا إرشادا رائعا لي ولك صديقي؟ إذا كانت شركتك مع الله منقطعة في هذا الوقت، فداود يعطيك الحل ويرشدك نحو طريق الرجوع إلى الله. عدد 6، لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. عندما يذكر داود غمارة المياه، فهو يشير بذلك إلى الطوفان الذي حصل زمن نوح. لقد كان نوح في داخل الفلك عندما أتى الطوفان الذي دمر الآخرين، لكنه رفع نوح لأنه كان محتميا داخل الفلك. لم تستطع مياه الدينونة أن تصل إلى نوح، وسيأتي أيضا وقت دينونة عظيمة على الأرض، ولكنها لن تكون طوفانا من المياه، وإنما من النيران. ماذا سيكون بإمكانك أن تفعل في وقت مثل هذا صديقي، إن لم تكن قد احتميت بالمسيح؟ عدد 7، أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. ينتهي هذا العدد بالكلمة سلاح، والتي تعني قف، تأمل، وانظر واستمع، فكر مليا بما قد قيل لغاية الآن. سلاح هي استراحة موسيقية لم تعزف فيها الموسيقى، ولم تغني فيها الجوقة الموسيقية آنذاك. لقد كان ذلك وقت صمت وهدوء تفكر فيه بما قد رتل حتى تلك النقطة. صديقي، فكر في الموضوع مليا. هل فقدت شركتك مع الرب؟ هل أنت بحاجة إلى ملجأ تختبئ به؟ يمكن لله أن يكون ملجأك هذا، فتعال إليه واحتمي به. عدد 8، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. إذا كنت ترغب أن ينصحك الرب ويعلمك ويقودك، فعليك أن تكون قريبا جدا منه. عدد 9، لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. للأسف لا تتمحور حياة الكثيرين ضمن إرادة الله ومشيئته لحياتهم، فهم يحلقون عاليا في الفضاء غير عالمين أن الله سيقودهم بعنايته وسيادته المطلقة. يقارن المؤمن الرافض قيادة الله ببغل لا يفهم. يذكرني هذا بالرجل الذي ذهب لزيارة صديقه الذي كان يمتلك جحشا صغيرا، فربط هذان الصديقان الجحش بالعربة إذ كانا ينويان الذهاب على متن العربة لزيارة أصدقاء. ولكن قبل أن يركبا العربة، أخرج مالك الجحش صوتا وضرب به الجحش على رأسه، فسأله صديقه: لماذا فعلت ذلك؟ فأجابه الرجل: أفعل ذلك لألفت انتباهه. ألا نشبه أحيانا ذلك الجحش الصغير مع فارق التشبيه صديقي؟ لهذا يقول الكتاب: لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم. أما العدد الأخير من هذا المزمور فيرنمه داود بنوتة موسيقية عالية: كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب. صديقي، أينما كنت الآن يمكنك أن ترفع قلبك ابتهاجا وفرحا بالرب، إذا كنت تعرف الرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتك. نأتي الآن إلى المزمور 33. نجد في هذا المزمور تسبيحات شعب مفدي، فالله يعبد كالخالق العظيم والمسيطر والحاكم الحكيم، وهو مستحق العبادة أيضا من أجل جلال نعمته التي لا نظير لها. تذكر في هذا المزمور وللمرة الأولى الآلات الموسيقية في محتوى نص المزمور نفسه وليس في العنوان فقط. هذا المزمور هو من المزامير التي لا يعرف من هو مؤلفها، وكما يسميها البعض المزامير اليتيمة. سنقرأ هذا المزمور، أو من هذا المزمور بالأحرى سنقرأ فقط الأعداد 6 الأولى.
اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات 10 أوتار رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. يحب البر والعدل، امتلأت الأرض من رحمة الرب، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها.
شكرا، ما أحلى أن نهتف ونبتهج في محضر الله، فهذا مزمور تسبيح رائع يشبه في أسلوبه أسلوب داود، لذا يرجح أن يكون هو من كتب هذا المزمور أيضا. علينا أن نغني أغنية جديدة للرب، ولكن ما هي هذه الأغنية الجديدة؟ تتحدث مزامير عديدة عن أغنية جديدة سوف تغنى للرب في المستقبل. أعتقد أنه عند مجيء وقت الأغنية الجديدة المستقبلية سيكون مغنوها جددا أيضا. أعترف أن صوتي ليس جميلا حينما أرنم، ولكن في السماء سيكون لي جسد ممجد، وسأتمكن من الغناء والترنيم وسأحسن ذلك. يقول سفر الرؤيا: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. يشجعنا كاتب المزمور أن نسبح الرب لأنه الخالق العظيم، ولكننا في السماء سنغني أغنية جديدة لأن الرب يسوع هو فادينا العظيم. نقرأ في سفر الرؤيا أيضا: وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. سترتفع إذن ترنيمة جديدة وتسبيح جديدة للرب في المستقبل. يقول لنا هذا العدد أيضا بأنه علينا أن نحسن العزف. صديقي، إن كنت تغني أو تعزف أمام مجموعة من الأشخاص فعليك أن تتقن ذلك. ليس من الضروري أن تكون موسيقيا مدربا، ولكن عليك أن تتأكد من إمكانيتك للغناء أو الترنيم، وأن صوتك هو هبة من الروح القدس يستخدمك فيها لبناء الكنيسة وفائدتها. بغير ذلك سيكون جهدك عبثا وسيضيع وقتك هباء. عدد 6: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها. كلمة الله قوية جدا. قال الله: ليكن نور، فكان نور. تكمن في النور طاقة كهربائية وطاقة إلكترونية. وهل تدرك صديقي أن كل هذا وجد عندما تكلم الله؟ فالله أوجد بكلامه كل الأشياء التي خلقت، النباتات والحيوانات والإنسان، كل هذه خلقت بكلمة الله القدير. فما أعظم قوة وقدرة كلام فم الله. لا أدرك كيف خلق كل هذا بكلمته، ولكنني أعلم علم اليقين أنه فعل ذلك، وهذا ما يهم. عدد 10: الرب أبطل مؤامرة الأمم، لاش أفكار الشعوب. مهما حاول الإنسان وعدو النفوس أن يحيكا المؤامرات ضد الله وشعب الله من المؤمنين، فستبوء بالفشل، لأن الله أبطل مؤامرة الأمم. عدد 12: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. تصلح هذه الآية أن توضع في مجالس الأمة وفي مكاتب الرؤساء والحكام لتذكرهم بهذه الحقيقة. عدد 13: من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر. ينظر الله من السماوات ويرى الأمم المتحدة ويرى الرؤساء والحكام ورجال الدولة وكل من هم في منصب، وهو يراك صديقي أيضا، ويراني أنا كذلك، فلا يمكن لأحد أن يهرب من مرآه. عدد 16: لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة. قال نابليون مرة: إن الله يقف إلى جانب الطرف الأقوى من المعركة، ولكن واقع حرب خاضها أثبت أنه كان مخطئا بقوله هذا، إذ خسر نابليون في معركة ووترلو مع أنه كان يملك أقوى المحاربين وأشد المعدات تدميرا. فالله لا يقف في صف الأقوياء كما ادعى نابليون. عدد 18: هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته. ما أعظم هذه الحقيقة، عيناه على خائفيه دائما. عدد 21: لأنه به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. عندما نتكل على اسم الله ستفرح قلوبنا. هل لي صديقي أن أقدم لك اقتراحا؟ لما لا تشبع نفسك وذهنك من سفر المزامير؟ لما لا تتوقف عن الحركة والخدمة قليلا وتبقى في المنزل وتقرأ سفر المزامير بتمعن؟ وعندما تتشبع وتمتلئ من قراءة هذا القسم الرائع من كلمة الله، لن تجد راحة لقلبك فحسب، بل وستجد حلولا لكافة مشاكل كنيستك واجتماعات الكنيسة وخدمتك. كم أتمنى أن تعطي هذه المزامير الغنية معنى خاصا لحياتك يترجمها سلوكك اليومي وتصبح جزءا أساسيا فيها، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه.